قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول ما شاء الله ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. قوله عن قتيلة بمثنات مصغرة بنت صيف الأنصارية صحابية مهاجرة، لها حديث في سنن النسائي وهو المذكور في الباب، ورواه عنها عبد الله بن يسار الجعفي، وفيه قبول الحق ممن جاء به كائنا من كان، وفيه بيان النهي عن الحلف بالكعبة مع أنها بيت الله التي حجها وقصدها بالحج والعمرة فريضة. وهذا يبين أن النهي عن الشرك بالله عام لا يصلح منه شيء، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا للكعبة التي هي بيت الله في أرضه.
هذا الباب أيضا مثل الباب السابق قد تقدم الحديث في هذا، فكما قلنا المؤلف يتتبع الأحاديث التي إذا نظرنا فيها وجدنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام حمى جناب التوحيد، لأنه ما بعث إلا لإخراج الناس من ظلمات الشرك والظلم والجهل، وقد أخرجهم الله به من الظلمات إلى النور، ظلمات الكفر وظلمات الشرك وظلمات الجهل إلى نور الإسلام. فهذا الحديث فيها أيضا النهي عن أن يجمع الإنسان بين الله عز وجل وبين أحد من مخلوقاته في أي قضية من القضايا، بحيث أنه يشركه مع الله عز وجل. ثم هذا القول كما نسمع أن قتيلة الصحابية وهي مهاجرة كما جاء وصفها، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يهودية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول هذا القول، أي اليهودي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تشركون، أو يقول لأصحابه: إنكم تشركون، كما سيأتي في الحديث الآخر في حديث الطفيل، تقولون ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت. فهنا فيه العطف لمشيئة المخلوق على مشيئة الله، مثل ما سبق لنا في الألفاظ التي ذكرها ابن عباس، أن يقول إنسان: لولا كذا وكذا لصار كذا وكذا، لولا الله فلان وأنا في حسبك يا فلان. فهذه كلها من الألفاظ المنهي عنها. فهذا اللفظ شرك بالله عز وجل، شرك في الألفاظ وليس في الاعتقاد. ورسول عليه الصلاة والسلام حينما قاله ذلك الرجل ما شاء الله وشئت، قال له: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. فالشاهد أن هذا اللفظ يعني من الشرك في الألفاظ، ورسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، لكن ليس هو من الشرك الأكبر المخرج من الملة، وإنما هو من الشرك الأصغر الذي ينبغي للمسلم أن يتجنبه. ثم في هذا الحديث فوائد، هنا يقول فيه قبول الحق بمن جاء به كائن من كان، يعني إذا جاءك إنسان ولو كنت تراه أقل منك علما ومعرفة، ولكن ذكر لك قضية الحق فيها، فأنت لا تأنف وتقول كيف أخذ بفلان، بل يجب عليك أن تأخذ الحق ممن كان. فهذا يهودي، واليهود يعرفون التوحيد، وكفرهم كما نعرف أنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون أنه النبي الحق الذي أرسله الله عز وجل، كما قال الله عنهم في وصفه لنبي صلى الله عليه وسلم: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني يعرفون أن محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي الذي جاءت أوصافه في التوراة عنده، وأن الله تبارك وتعالى أخبر في كتابه بأنه سيبعث نبيا، وهذا النبي سيأتي بالدين الإسلامي الذي هو نسخ للأديان كلها. واليهود كانوا ينتظرون أن يكون منهم، فلما بعث من العرب حسدوه، وهم كفروا به بغيا وحسدا من عند أنفسهم، ولم يكفروا به وهم لا يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كفروا عن علم، لأن هذا هو الرسول الذي جاء وصفه في التوراة عندهم، ولكنهم كانوا ينتظرونه منهم، فجاء من العرب فحسدوه وكفروا به. والله أخبر عز وجل في كتابه أنهم يعرفونه المعرفة الحقيقية كما يعرف الإنسان ابنه، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. أنت ممكن جارك وزميلك قد تنساه، لكن ابنك لا يمكن أن تتشكك فيه، لأنك تعرف المعرفة الخاصة، ولد عندك وتربى عندك وأنت تعرف المعرفة الحقيقية. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أوصافه الواضحة البينة الموجودة عندهم حينما بعث عرفوه بها معرفة يعني واضحة بينة، ولكنهم كفروا به ولم يؤمنوا به. ثم هذا اليهودي يعرف أن مثل هذا اللهو فيه شرك، فقال إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فرسول عليه الصلاة والسلام حينما جاء ذا اليهودي وذكر له تلك الكلمة، الرسول عليه الصلاة والسلام قبلها منه لأنها حق. وهذا معنى قول المؤلف أنه ينبغي قبول الحق ممن كان، يعني الكلمة إذا جاءتك وهي كلمة حق فعليك أن تقبلها ممن قالها، ولا تقول لماذا أقبل هذا القول من فلان وصفه كذا وكذا، هذا لا ينبغي. ثم قالوا فيه بيان النهي عن الحلف بالكعبة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أدرك عمر في الطريق وهو يحلف بالكعبة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم ولا بالكعبة. الكعبة هي بيت الله، وهي التي جعلت قبلة للمسلمين، وأن يتوجهوا إليها حيث كانوا، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. ولكن لا يجوز لنا أن نحلف بها، لأنها من مخلوقات الله عز وجل، ولا يجوز للإنسان أن يحلف بمخلوق، لا بأبيه ولا بأمه ولا بالنبي ولا بالكعبة ولا بشرفه، كما سبق الحديث في الدرس الماضي عن مثل هذه الألفاظ التي فيها الحلف بغير الله. إذن الكعبة وهي كعبة المشرفة لا يجوز الحلف بها، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق لا يجوز الحلف به، وإنما علينا أن نحلف بالله عز وجل، لأن في الحديث من كان حالفا فليحلف بالله، ومن حلف بالله فليصدق. وتقدم لنا كلام عبد الله بن مسعود، وهو قوله أن أحلف بالله كاذبا أحب إليه من أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بالله وإن كان كبيرا من الكبائر فهو كبير وليس بشرك، لكن الحلف بغير الله شرك، الحلف بغير الله شرك. وهو يقول لأن أحلف بغير الله كاذبا أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أحلف بغيره صادقا، فلما يحلف بغير الله يشرك في حلفه هذا، أما إذا حلف بالله ولو كان كاذبا فحلفه فجور وهو ارتكب كبيرا من الكبائر، والكبيرة أقل من الشرك. ثم المؤلف رحمه الله يربط بين الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر والنهي وبين واقع الناس، يعني ما يتكلم لنا عن أشياء مضت وذهبت، أي ما يتحدث عن أن النهي كان في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام عن الحلف غير الله وخلاص انتهى، القضية ليست تاريخية وإنما القضية تشريع. فالحلف بالكعبة لا يجوز في زمن الرسول ولا يجوز الآن، وكذلك الحلف بغير الله لا يجوز لا في ذلك الوقت ولا يجوز الآن. فهو يقول أن ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام وكان الناس يرتكبونه في الجاهلية أنت تشاهده اليوم في الناس، فنسمع لقوله في هذا الباب. وأنت ترى،
قال وأنت ترى ما وقع من الناس اليوم من الحلف بالكعبة وسؤالها ما لا يقدر عليه إلا الله. ومن المعلوم أن الكعبة لا تضر ولا تنفع، وإنما شرع الله لعباده الطواف بها والعبادة عندها، وجعلها للأمة قبلة، فالطواف بها مشروع والحلف بها ودعاؤها ممنوع. فميز أيها المكلف بين ما يشرع وما يمنع، وإن خالفك من خالفك من جهلة الناس الذين هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا.
الكعبة والحجر الأسود كما سمعتم في قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما كان يطوف وجاء لتقبيل الحجر الأسود الذي قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بتقبيله، ماذا قال عمر بن الخطاب؟ حتى يبين للناس أن القضية هي قضية الطاعة والامتثال. قال والله أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. إذا القضية هي قضية متابعة، أي امتثال لما أمر الله به وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول قبل الحجر الأسود وأمر بتقبيله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه طاف، ولما جاء لوقت التقبيل قال حتى يسمعه الناس، قال والله أعلم لك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته، أي أنا أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمتثل ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. فالقضية هي قضية طاعة واتباع لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فليس عملنا واتجاهنا للكعبة كما يقول بعض القائلون أنتم أيضا تعبدون الحجارة. نحن لا نعبدها، بل نحن نعبد الله عز وجل، والله عز وجل هو الذي أمرنا فنحن نطيعه. إبليس حينما أمره الله تبارك وتعالى بالسجود لآدم كما أمر الملائكة وهو معهم، ما أمرهم ليعبدوا آدم ويكون إله من دون الله، وإنما أمرهم بالتشريف والتكريم لآدم، وهذا الأمر من الله. فالرجل هذا أي إبليس لعنه الله خالف أمر الله، الملائكة امتثلوا أمر الله وهذا خالف أمره، ونحن لما نؤمر فعلينا أن نطيع سواء أدركنا الحكمة أو لم ندرك، لأن الأمور التي نؤمر بها ويطلب منا أداؤها قد يدرك الإنسان حكمتها وقد لا يدرك. فإذا أدركت الحكمة فهذا شيء طيب وخير على خير، وإن لم تدرك فعليك أن تمتثل. أنت أمرت أن تصلي المغرب 3 ركعات وأمرت أن تصلي الفجر 2 ركعات، ليس لك أن تقول لماذا أصلي هذه 3 وهذه 2، أنت ما لك شغل في هذا، أنت أمرت فعليك أن تمتثل. الحكمة في الصلاة من حيث هي معلومة، فالإنسان يستفيد منها في جسمه في أعماله في حركاته في نشاطه، هذا شيء معلوم وملموس. لكن عدد الركعات وأوقاتها وكيفياتها أنت لا تدرك الحكمة، فعليك أن تسلم ولا تقول لماذا أصلي المغرب وأصلي 3 ركعات وأصلي الفجر 2، وإنما عليك أن تمتثل وعليك أن تطيع. كذلك الطواف بالكعبة، أنت أمرت أن تقول 7 أشواط، ما تقول لماذا ما أخليها 8 ولا 9 ولا 10 أو أنقص من هذا العدد وأخليه أقل، لا، أنت مأمور فعليك أن تطيع وعليك أن تمتثل وعليك أن تؤدي ما أمرت به. ولو نظرنا في بعض الأعمال في الحج لوجدنا أن القضية هي قضية أمر وامتثال لله عز وجل، والحكمة موجودة سواء أدركنا أو لم ندركها. فأنت أمرت أن تطيب الحجر الأسود وأن تكرمه وأن تقبله، وهو حجر كما قال عمر الخطاب حجر لا يضر ولا ينفع، ثم تجد حجارة في مكان آخر أمرت بأن ترميها، يعني كما تعلمون الجمرات هي بالحجارة، لكن هناك أمرت أن ترميها وهنا أمرت أن تقبل هذا الحجر وأن تكرمه. إذن القضية هي قضية طاعة وامتثال لما أمر الله به عز وجل في كتابه ولما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء أدركنا الحكمة من ذلك أو لم ندرك، فعلينا أن نمتثل وأن نطيع. فمناط الإيمان هو امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فعليك أن تمتثل ما أمرت به وأن تجتنب ما نهيت عنه، ولا تقول لماذا أعمل هذا ولماذا أعمل هذا، لأن لماذا هذه لا محل لها فيما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما عليك أن تمتثل وأن تطيع ما أمرت به، لأنك في كثير من الأمور لا تدركها وهي بين جنبيك، يعني الإنسان روحه بين جنبيه لا يدركها ولا يدري ما هي، وإنما هذا من أمر الله عز وجل، فعلى المسلم أن يقبل كل ما أمر الله به وأن يجتنب كل ما نهى الله عنه. هو كما ذكر يعني ترى واقع الناس، تسمعون الكثير من الناس اللي يحلف بالكعبة واللي يحلف بالنبي، بل لكثرة التعود يعني من الناس على هذه الألفاظ التي ما كانوا يعرفون معناها وما يعرفون النهي عنها، كالحلف بالأمانة والحلف بالكعبة والحلف بالنبي والحلف بالشرف، هذه كلها لا يجوز مطلقا كما فيها في النصوص. لكن بعضهم، أنا أذكر واحد يعني كان لسانه منطلق على الحلف بالأمانة، وكان الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله حينما جاء في الجنوب عندنا هناك يعني بين للناس الأمور التي يقعون فيها من الأخطاء ومنها الحلف بالأمانة، فكان ذلك الرجل دائما يعني متكرر لسانه عليها، فيقبل لما يحلف بالأمانة يقول له قل لا إله إلا الله، وكما تعلمون جاء في الحديث لمن قال مثل هذه الكلمة وحلف بالله والعزة فليكفر، وتكفيره أن يقول لا إله إلا الله، فلما يلح عليه يحلف بالأمانة مرة ثانية أنه نسي، يعني يقوله لا تحلف بالأمانة، فهو يعني يمتثل، لكن بعد لحظة يحلف بها مرة أخرى فيقول قل لا إله إلا الله، يقول أمانة نسيت، يعني يحلف بالأمانة أنه نسي الأمر الأول. فالشاهد أن هذه الألفاظ لما تكثر على ألسنة الناس ويتعودون عليها يعني تصبح مثل العادة. كثير الآن تسمع من الناس يحلف والنبي والنبي، تقول قل لا إله إلا الله ويكرر، وفي كل لحظة يحلف بالنبي، وهذا لا يجوز. فينبغي للإنسان أن يعود لسانه حينما يحدث منه هذا الخطأ أن يقول بعد ذلك القول مباشرة لا إله إلا الله، يعني إذا حلفت بالأمانة أو حلفت بالنبي أو حلفت بالكعبة على ما تعود، فعليك أن تكفر في نفس الوقت كلما حدث منك هذا، كفر بلا إله إلا الله حتى يذهب أو تذهب عنك تلك العادة.
قوله إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئ، والعبد وإن كان له مشيئة فمشيئته تابعة لمشيئة الله، ولا قدرة له على أن يشاء شيئا إلا إذا كان الله قد شاءه، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقوله إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وفي هذه الآيات والحديث الرد على القدرية والمعتزلة نفاة القدر الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما أراد الله تعالى من العبد وشاءه.
هذا كما يفهم طلاب العلم، وقد سبق أيضا مثل هذا البحث سيأتي أيضا في باب آخر، وهو القضية في القدر. والله تبارك وتعالى قدر في الأجل ما هو كائن إلى قيام الساعة، وكل واحد منا قد كتب له ما قدره الله عز وجل، وما سجل في صحيفته، وما كتب في اللوح المحفوظ، وما كتب للإنسان نفسه كما في الحديث إذا بلغت النطفة 120 ليلة جاء ملك حينما يؤمر بنفخ الروح في الجنين، ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. كل واحد منا هذا العمل مفروغ منه، لكن لا أنا ولا أنت ولا غيرنا لا يعرف أنه شقي أو سعيد، ما أحد يعرف هذا، لأن هذا من الأمر الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. ورسول عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن هذه قال بل فرق منه وتل الآية فريق في الجنة وفريق في السعير. فالله كتب أهل الجنة وكتب أهل النار وهو يعلم بما يستحق هؤلاء وهؤلاء، لأنه أخبر عن أهل النار الذين هم من أهلها أنهم لو دخلوا النار وطلبوا العود مرة أخرى للدنيا وعادوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني طبيعتهم التي جبلوا عليها أنهم ولو شاهدوا النار وشاهدوا العذاب الذي أخبرت به الرسل وجاء في كتاب الله، قال الله تبارك وتعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنه لكاذب. إذن هذا أمر مفروغ منه. فالصحابة رضوان الله عليهم سألوا قالوا فيما العمل، يعني ما دمت أنا من أهل النار وهذا من أهل الجنة فيما نعمل، ماذا نعمل؟ قال رسول عليه الصلاة والسلام اعملوا وكل ميسر لما خلق له. ولهذا قال عمر بن الخطاب وغيره إذا نجد في العمل، ما دام الأمر هكذا نجد في العمل. إذا الإيمان بالقدر عند أهل السنة والجماعة يتمسكون به ويعملون ويجدون في العمل، لا يدعوهم إلى الكسل وإلى عدم العمل ويقولون ما قدر خلاص سيأتي، وما قدر سيأتي، ولكن لا بد على المسلم أن يعمل وأن يكثر من الأعمال وأن يعلم أن أعماله وإن كثرت من أعمال الخير لا تدخله الجنة وإنما يدخل بفضل الله ورحمته. ورد في القرآن ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، معناه لابد من العمل. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل هل يدخل أحدنا عمله الجنة، يعني هل أحد منا مثلا لو عمل صام وصلى ولم يترك شيء من أعمال الخير هل هذه الأعمال كثيرة تدخلوا الجنة؟ قال لا. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمه. معنى ذلك أن الإنسان مهما عبد الله لا يمكن تكون عبادته توازي نعمة من نعم الله عز وجل على هذا المخلوق، لا نعمة البصر ولا نعمة السمع ولا نعمة الحياة ولا نعمة يعني الإسلام الذي هداه الله عز وجل إليه، فنعم الله كثيرة لا تعد ولا تحصى، ولكن على المسلم أن يعمل. إذن المسلم يعمل ويتكل على الله عز وجل ويحرص على الخير ويعمل كثيرا، وما قدر له هو الذي سيأتي ولا ينصرف. ثلاث من ضلوا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قالوا، وقصدهم كما يدعون التنزيه، أن الله لا يشاء المعاصي ولا يشاء الكفر وإنما العبد هو الذي يشاء ذلك. الله تبارك وتعالى بين على أن هذا المخلوق ليس له التصرف الكامل، وإن كان أعطاه الاختيار، لأن الإنسان لا يكلف إلا أن يكون عاقلا مختارا، وهكذا الشريعة الإسلامية الإنسان إذا ذهب عقله صبح مجنونا رفع عنه القلم، ومعنى ذلك أنه يقدم على الشيء وهو راضي مختار ليس مجبورا كما تقول بعض الطوائف، وليس له الاختيار المطلق الذي أنه يعمل ما يشاء كما تقول الطائفة الأخرى. عندنا القدرية في نفاة وفي مثبتة، يعني جبرية ومعتزلة، وكلهم ضلوا في هذا الجانب ولم يوفق إلى أهل السنة، وهم يقولون أن المعاصي الله تبارك وتعالى لا يشاءها من العبد وإنما العبد هو الذي يشاءها. الله تبارك وتعالى قدر ولكن أخبر أن للعبد مشيئة، ولكن مشيئته لا تخرج عن مشيئة الله، لا يكون هو خالقا لأفعاله كما يقول المعتزلة الذين ضلوا في هذا الباب. فالله يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني بيّن على أن العبد يشاء وما تشاءون فتره مشيئة، ولكن مشيئة العبد مقيدة بمشيئة الله عز وجل. فالعبد يعمل والعبد يختار، ولكنه لا يمكن أن يخرج عن قدرة الله عز وجل، لأن هناك تقدير في الأزل أن هذا الرجل سيعمل تلك المعصية. وتذكر بعض الأمثلة التي ذكرها العلماء ممن يعتقد هذه العقيدة الفاسدة، وهو أن العبد يشاء المعاصي والله تبارك وتعالى يشاء الخير، الله يشاء الخير ويرضاه ويكره المعاصي، ولكن إذا قدرت على العبد فلا بد أن يرتكبها، لأنه ليس لأحد أن يخرج عن حكم الله عز وجل في هذا الكون. فذلك الرجل سلكت منه دابة، الرجل اللي هو على فطرته، وجاء لواحد يعلم يعتقد هذه العقيدة الفاسدة، فقال أريد منك أن تدعو الله أن يعيد علي الضالة التي أخذت مني، سلكت، يعني سلكت عليه دابة، حمار أو غيرها، فأريد منك أن تدعو الله حتى أن يعيد الله علي هذا المسروق مني. فرفع يديه ودعا، قال اللهم إن حماره سلكت ولم تشأ سلكتها، يعني أن الله تبارك وتعالى ما شأ سلكتها ولكنها سلكت. فالرجل بفطرته فهم أن هذا الدعاء دعاء فاسد، فقال له بالله عليك لما كففت عن هذا الدعاء الظالم، إذا كانت سلكت ولم يشأ سلكتها فقد إن شاء ردها ولا ترد. أقول فهمتم التعبير هذا من الرجل الذي هو على فطرته، يقول إذا كانت أخذت والله تبارك وتعالى ما يريد أخذها، فلو أراد أن تعود فلن تعود، لأنها أخذت من غير مشيئته فلن تعود، لأنه لم يشأ سلكتها فلو شاء ردها لا ترد. فهي عقيدة فاسدة، الفطر لا تقبلها، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالله تبارك وتعالى قدر على العبد المعاصي ولكنه جعله مختارا، فكل واحد من بني آدم يقدم على ارتكاب المعصية باختياره، يقدم على قتل إنسان باختياره، يقدم على السرقة باختياره، وإلا لو كان مجبورا كما يقول تقول الطائفة الأخرى أن الناس مثل الشجر يحركها الهواء، يعني ليس له قدرة على الفعل وإنما هو مجبور على فعله. كلامهم هذا فيه تعطيل للشريعة الإسلامية بكاملها، لأنه إذا كان الإنسان مجبور ثم قتل هذا الشخص أو سرق هذا المال فلماذا يعاقب عليه وهو مجبور؟ ليس من فعله. ولهذا قلت لطلاب العلم أكثر من مرة تجدون في بعض الكتب تعبير بعبارة وهي خاطئة، القول لا فاعل إلا الله، لا فاعل إلا الله، هذا اللفظ من الجماعة الذين إما يعتقدوا هذه العقيدة أي عقيدة الجبر، وإما أنهم لم يفهموا هذا التعبير فقالوا قصد منهم للتنزيه. لا شك أن ليس هناك إنسان يخرج عن قدرة الله ومشيئته، لكن العبد يفعل، العبد هو الذي يصلي، العبد هو الذي يرتكب المعصية، العبد هو الذي يسرق، معناه يفعل. فالقول لا فاعل إلا الله، لا، نقول العبد يفعل، لكن لا خالق إلا الله، لا خالق إلا الله، أما العبد فهو يفعل، فإذا فعل ذلك الفعل عوقب عليه. فنحن لو قلنا بقول الجبرية بأن العبد مجبور على أفعاله فمعنى ذلك أن هذا فيه يعني تعطيل للحدود الواردة في كتاب الله، معناه حينما يسرق كيف تقطع يده وهو ما فعل وهو مجبور على فعله، إذا زنى كيف تجلده إذا كان بكرا وكيف ترجمه إذا كان محصنا، إذا ارتكب أي خطيئة من الخطايا كيف تطبق عليه ذلك الحد مع أنه مجبور على رأيه. إذا الكلام فاسد والفطر لا تقبل، الفطر السليمة لا تقبل، كل واحد لا يقبل منك أن تأتي وتضربه، بل هو ينتظر لنفسه، أنت لو جئت وضربته حتى هو نفس الجبري هذا الذي يقول هذه العقيدة، لو جئت وضربته على وجهه وقلت أنا مجبور هو ما يرضى، لا بد أن ينتظر لنفسه. فعقيدة يعني مخالفة للكتاب والسنة ومخالفة للفطر. إذن الذين يقولون أن العبد لا مشيئة له نقول لهم كلامكم خطأ، والله تبارك وتعالى قد أثبت على أن للعبد مشيئة، ولكن بيّن أن مشيئته تابعة لمشيئة الله عز وجل كما في هذه الآية، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ما تشاءون إلا أن يشاء الله، أي لا يمكن لإنسان أن يعمل العمل ويؤديه إلا إذا أراد الله تبارك وتعالى ذلك وكتبه له. أما كونه يعمل يعني غصبا عن الله عز وجل لو صح هذا التعبير هذا الكلام لا يصح، لأنه يخالف النصوص الواردة في هذا الباب، ويبين على أن العبد له قدرة يستطيع أن يعمل بها بخلاف ما أمر الله عز وجل، وهذا ليس بصحيح. طيب، قالوا في هذه الآيات والحديث الرد على القدرية والمعتزلة نفاة القدر الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما أراد الله كما سمعتم، يثبتون للعبد مشيئة تخالف مشيئة الله، فيقولون العبد هو الذي شاء المعصية والله ما شاءها منه، وهو الذي شاء الكفر والله ما شاءه منه. نقول لا، العبد هذا لا يخرج عن مشيئة الله عز وجل، والله تبارك وتعالى أعطاه القدرة والاختيار، وهو يقدم على فعله بمشيئته وقدرته التي مكنه الله عز وجل منها، ولكن لا يمكن أن يكون لذلك العمل تنفيذ إلا إذا شاء الله عز وجل، أما إذا لم يشاء لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. نعم.
قال: وأما أهل السنة والجماعة فتمسكوا بالكتاب والسنة في هذا الباب وغيره، واعتقدوا أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله في كل شيء، مما يوافق ما شرعه الله وما يخالفه، وما يخالفه من أفعال العباد وأقوالهم، فالكل بمشيئته وإرادته، فما وافق شرعه رضيه وأحبه، وما خالفه كرهه من العبد، كما قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. وفيه بيان أن الحلف بالكعبة شرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهودية على قوله: إنكم تشركون.